الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان غزوة الفتح الأعظم، فتح مكة حرسها الله تبارك وتعالى وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء. فأول ما بدأنا من ذلك أن قرأنا الأحاديث التي في صحيح مسلم المتعلقة بهذه الغزوة، وفي المرة الماضية ذكرنا لكم سياق هذه الغزوة كما أورده ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. وفي هذه المرة نذكر أهم شيء في ذلك، ألا وهو الفوائد والأحكام المستفادة من هذه الغزوة، الأحكام والفوائد المستفادة من هذه الغزوة. وقبل أن نبدأ في ذلك أيها الإخوة، فلتعلموا أن المراد بالكتاب والسنة فهمهما وتدبرهما، لأنه بالفهم والتدبر يعرف الإنسان مراد الله تبارك وتعالى من إنزال الكتاب والسنة. وهذه الغزوة من ذلك، فإن هذه الغزوة وغيرها مما لا يتحرك فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى، وكذلك لا يتصرف صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفعل فعلا من الأفعال التي هي مظنة القربة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوحي، إلا بوحي. فأول هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات، هذه من أعظم الفوائد، أن الله تبارك وتعالى يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات. فمثلا سيادة المسلمين لهذا العالم وأن يكونوا هم السادة وهم الخلفاء كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وكما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هذا أمر عظيم، بل هو أعظم الأمور، لأنه بسيادة المسلمين يعم الخير في أنحاء الأرض، لا يكون هناك شرك ولا بدع ولا غير ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى. سيادة المسلمين هذه لا بد أن يكون لها مقدمات، فمن هذه المقدمات في عصرنا وفي زماننا هذه الصحوة الإسلامية التي انتشرت بين الشباب والشابات، وفي المؤسسات، وفي البيوت، حتى وإن كان كثيرا من المسلمين يتهاون في أمور الإسلام ظاهرا، إلا أن كثيرا منهم يحبون الإسلام من كل قلوبهم. والدليل على ذلك أنك تراهم في مواسم الخيرات يجتمعون، كما في شهر رمضان، وكما في موسم الحج، وكما في الصلوات الخمس، وكما في يوم الجمعة. فهذا دليل على أن المسلمين لا زالوا يحبون إسلامهم. فهذه الصحوة الإسلامية هي مقدمة بين يدي أمر عظيم، ألا وهو سيادة المسلمين. فإذا هذا من أهم الفوائد، أن الله تبارك وتعالى يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون بمثابة المبشرات، كما يقال تباشير الصباح. وفي المقابل أيضا، وهي من الأمور العظيمة أيضا، هلاك الظالمين والمجرمين والكافرين، يجعل الله تبارك وتعالى بين يدي ذلك مقدمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص، هذه السورة التي كان مشايخنا في أول معرفتنا لهذا المنهج الصحيح كانوا يقرعون آذاننا بتفسيرها وبيان أسرارها، سورة القصص. قال الله تبارك وتعالى في أولها: إن فرعون علا في الأرض، هذه مقدمة، مقدمة هلاكه. وتجد الناس في ذلك يقولون بداية الايش؟ بداية النهاية. فكما نقول تباشير الصباح، فكذلك نقول بداية النهاية في الجانب الآخر. ففي الخير نقول تباشير الصباح. وفي الخير أيضا الذي هو خير بالنسبة للمسلمين وشر على الظالمين والكافرين نقول بداية الإيش؟ بداية النهاية. ما هو الشاهد من هذا، من هذه الغزوة؟ نقول صلح الحديبية كان مقدمة للفتح الأعظم. صلح الحديبية الذي لم يرضه الصحابة بالإجماع، لم يرضوه ليس ردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أملوا أن ينزل الوحي، بخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح مع الكفار. صلح الحديبية هذا كان مقدمة لهذه الغزوة، ولذلك سماه الله تبارك وتعالى فتحا، سماه الله تبارك وتعالى فتحا، فقال عز من قائل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو صلح الحديبية، حتى تعجب عمر وقال: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. وسماه الله تبارك وتعالى فتحا في آخر هذه السورة أيضا، فقال: فجعل من دون ذلك. ما هو ذلك؟ فتح مكة، والذي من دونه هو إيش؟ صلح الحديبية. فجعل من دون ذلك، لما قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، من دون ذلك يعني قبل ذلك، فتحا قريبا ألا وهو صلح الحديبية. فإذا رسخ هذه القاعدة، تباشير الصباح وبداية النهاية. نأخذ أمثلة أخرى على مثل هذه المقدمات. قال: كما قدم سبحانه وتعالى بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، تجد يعني قصة زكريا في القرآن يتلوها قصة إيش؟ قصة عيسى. فكان ما حصل لزكريا من حصول الولد له على كبر مقدمة لأن يكون عيسى من غير أب، من غير أب. أيضا من المقدمات كما قدم سبحانه وتعالى بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه، تجد في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فذكر الله تبارك وتعالى قصة البيت والكعبة، هذا تمهيد وتنويه وإلفات النظر أن هذه ستكون إيش؟ ستكون قبلتكم بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس. فذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك تغيير القبلة، تغيير القبلة بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. شوف مثل هذه التوضيحات، أنت عندما تقرأ القرآن تشعر بلذته وحلاوته. الآن هذه قصة البيت، ثم بعدها تغيير ليش؟ تغيير القبلة. مثال آخر: ما قدمه سبحانه وتعالى بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل، فقصة الفيل كانت مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الرؤى الصالحة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد، المسلمون كانوا في مكة كانوا يتمنون أن يشرع الله تبارك وتعالى الجهاد، فقدم الله عز وجل لهم بين يدي شرعية الجهاد الأمر بالهجرة. فالذي يعرف سنن الله تبارك وتعالى وعوائده إذا وجد شيء من هذه الأقدار فيستدل بها على الأمور العظيمة، يستدل بها على الأمور العظيمة. سبحان الله، مثلا نحن في دبي، الكل يشعر بالتغير الذي حصل في هذا البلد، ما يدريك أن يكون هذا التغير لمصلحة الإسلام، وما ذلك على الله بعزيز. مثلا تسلط أمريكا على كثير من بلاد المسلمين، ما يدريك أن يكون هذا التسلط هو لمصلحة المسلمين، وأن يدخل هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى، والواقع يشهد هذا. فإن كثيرا ممن يأتون إلى هذا البلد دبي كثير منهم يدخلون في الإسلام. وإنما الضابط في هذا والقاعدة في هذا أن يلتزم المسلمون أنفسهم بدينهم، فإذا كنا ملتزمين بديننا فالمفروض أن الإنسان لا يجزع ولا ينزعج تجاه مثل هذه التغيرات، وإنما يعتبرها كما ذكرنا تبشير الصباح، تباشير الصباح. هذه الفائدة الأولى وهي فائدة عظيمة جدا، أن الله تبارك وتعالى بين يدي الأمور العظيمة سواء في الخير للمسلمين أو في الشر على الكافرين، بين يدي الأمور العظيمة الله تبارك وتعالى يكون له مقدمات، يكون له مقدمات. ولا تنسى يعني إيش فاتحة سورة القصص، مطابقة جدا لهذه الفائدة. إن فرعون علا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وأوحينا إلى أم موسى، هذه تبشير أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، نفس ما ذكرت الآن طفل رضيع نلقيه في اليم، كل الناس يستغربون كما استغربوا في صلح الحديبية، جئنا من أجل أن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، أيصد أحد عن البيت؟ احنا ما بنسوي شيء، احنا سنعتمر ونرجع. الكفار قالوا لا ارجعوا هذا العام، ما في عمر هذا العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على هذا. ما يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، صحيح طيب يوحى إليه، لكن موافقته صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الصلح صارت شرعا لنا الآن. فإذا وجدت حالة مثل هذه الحالات فالإنسان يوافق على الصلح من أجل مصلحة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسألون خطة يعظمون فيها أمر الله عز وجل إلا وافقتهم عليها. طالما أن هذا لمصلحة الإسلام، طالما أن هذا لمصلحة الإسلام فلا بد من الموافقة. طبعا صلح الحديبية سيأتينا في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى ونذكر شيئا من فوائده. الفائدة الثانية أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينهم عهد. خزاعة كانت في جوار من؟ في جوار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. طيب أبو بكر حاربت خزاعة، وقريش الذين كانوا في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم ساندوا من؟ ساندوا بني بكر على خزاعة، فإذا نقضوا العهد. فالاعتداء، الاعتداء، الاعتداء على المجار اعتداء على المجير. المجار خزاعة والمجير النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتداء على المجار اعتداء على المجير، ويكون سببا لنقض العهد. قل الحمد لله حمد الله. الحكم الثالث أنهم إذا نقضوا العهد، عند نقض العهد حكم الردء كحكم المباشر في نقض العهود، حكم الردء كحكم المباشر. المباشر هو الذي باشر نقض العهد، الردء الذين هم إيش؟ هم خلفهم. فمثلا بين المسلمين وبين الكفار عهد معين، جاء واحد من الكفار نقض العهد والرد سكتوا عن ذلك ورضوا به، فكأنهم كلهم نقضوا العهد. فإذا حكم الرد حكم المباشر في أمور كثيرة، حكم الرد حكم المباشر في أمور كثيرة. عشرة طلعوا على إنسان فقتلوه، المباشر واحد، لكن التسعة الآخرين كانوا رداء له، حكمهم حكم المباشر، فيقتل هؤلاء العشرة بهذا الذي قتلوه. فإذا حكم الرد حكم ليش؟ المباشر. قال فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش، بعضهم، قريش كلها ما أعانت بني بكر وإنما جماعة من قريش، لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. في غزوة الأحزاب لما نقضت قريظة العهد، النبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة كلهم ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا، مع أن الذين نقضوا العهد جماعة منهم، وكذلك في بني النضير، وكذلك في خيبر، وهكذا. قال وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرد حكم المباشر في الجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد القتال. في الغنيمة مثلا تجد الجيش في 10,000، ممكن تحصل 10 من الجنود يقتحمون ويحرزون غنيمة للمسلمين وتنتهي الإيش؟ وتنتهي الغزو، ومع ذلك هذه الغنيمة تقسم على من؟ تقسم على الجميع، لأن حكم الرد حكم الإيش؟ حكم المباشر. قال وهكذا حكم قطاع الطرق، حكم ردئهم حكم مباشرهم. قطاع الطرق يوزعون أنفسهم، واحد يباشر الـ 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 الاستيلاء على غنيمتهم، تجد ينصبون جماعة على الجبل حتى يكون يعني طليعة لهم، ويرتبون أنفسهم بطرق معينة. فحكم الرد حكم الإيش؟ حكم المباشر. الفائدة الرابعة جواز صلح أهل الحرب سنين عددا، جواز صلح أهل الحرب سنين عددا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صالح قريشا على وضع الحرب بينهم 10 سنين، فيجوز يعني أكثر من ذلك، فليست 10 سنين هذه ليست حدا لا يتعدى، وإنما يجوز الزيادة عليه بحسب ما يرى الإمام. الحكم الخامس ليس السكوت علامة الرضا في كل شيء، كما هو مشهور بين الناس يقول لك السكوت علامة الرضا، نقول هذا ليس صحيحا في كل شيء. ودليله لما نقلت قريش العهد خرج من؟ خرج أبو سفيان إلى المدينة من أجل أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد الإيش؟ أن يمد العهد ويؤكده. فجاء أبو سفيان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، سكت ولم يجبه بشيء. ما يأتي إنسان ويقول يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم علامة على أنه رضي بمد العهد وتأكيده؟ لا، بل كان العكس، بل كان العكس، غزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم السادس أن رسول الكفار لا يقتل، رسول الكفار لا يقتل. ما أدري من الذي قال لولا أن الرسل، لولا أن الرسل يعني لا تقتل لقتلتك، ما أدري مقولة من هذه. على كل حال هذا كان معروفا، فإذا الرسول الكفار لا يقتل. والدليل على هذا يعني فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاد العهد ولم يقتله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه. الحكم السابع: جواز تبييت الكفار إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وهذا مر علينا قبل ذلك. قوم معينين يعني بلغتهم الدعوة فيجوز تبييتهم ليلا دون إعلامهم إذا كانت قد بلغتهم دعوة الإيش؟ دعوة الإسلام، وهذا بيناه قبل. الحكم الثامن: جواز قتل الجاسوس المسلم. طبعا الجاسوس الكافر يقتل، أما إذا كان مسلما ويتجسس لصالح الكفار هل يقتل ولا لا؟ فنقول يقتل، وقد مر علينا هذا قبل. والشاهد من غزوة الفتح أن عمر لما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قصة حاطب وما كتب إلى الكفار، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو فإنه قد نافق. هل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا؟ ما منعه، بل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإنما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك مانع يمنع من قتله، فدل بالإشارة على أنه يقتل لولا هذا الإيش؟ لولا هذا المانع. ما هو هذا المانع؟ أنه شهد بدرا، فكان شهوده لبدر حسنة كبيرة وقفت حائلا بينه وبين إيش؟ وبين قتله، لأجل ارتكاب هذا الجرم وهو التجسس لصالح الكفار. نعم، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، أن الجاسوس المسلم يقتل. نعم، اقتله الإمام أو النائب عنه طبعا. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر يعني مذهب أحمد. فإذا هذان قولان العلماء. يقول ابن القيم والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإيش؟ إلى رأي الإمام. وطبعا الإمام عندما يحكم فهو يحكم بما أنزل الله عز وجل، فإذا قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة قتله، وإن كان استبقاه أصلح استبقاه. الفائدة التاسعة: جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة. فإذا كان يجوز تكشيف المرأة للعلاج، ويجوز تكشيفها إذا اشتعلت فيها النيران يخلعون ملابسها، فإذا كان هذا يجوز لحاجتها فجواز تكشيفها لمصلحة الإسلام أولى وأولى وأولى وأولى. والدليل على هذا ما قاله عليه والمقداد والزبير: لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك أو لنكشفنك. الفائدة العاشرة: أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم بل يثاب على نيته وقصده. معروف أن من رمى أخاه بالكفر والنفاق فإن لم يكن كذلك المرمي إن لم يكن كذلك حارت عليه، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الكلمة تخرج من فم القائل وبعدين تتحرك، فإن كانت هذه الكلمة أهلا لمن قيلت فيه استقرت في هذا المقول فيه، وإن لم تكن وإن لم يكن لها أهلا حارت على إيش؟ حارت على قائلها، فصار هو الكافر هو المنافق، هذا هو الأصل. لكن من رمى أخاه بالكفر والنفاق متأولا وغضبا لله ورسوله ولدينه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم، بل قد يثاب على نيته وقصده كما فعل عمر مع حاصب. الحكم الحادي عشر أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك، الكبيرة العظيمة دون الشرك أي كبيرة ما لم تكن شركا بالله عز وجل قد تكفر بالحسنة الكبيرة، فالكبيرة العظيمة دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة كما حصل لحاصب، فما أتى به من التجسس للكفار وإخبارهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة عظيمة جدا، هذه كبيرة عظيمة جدا وقد تكون كفرا. لكن كفرتها الحسنة الكبيرة، وسبحان الله لا بد أن نعتبر هذا منهج الموازنات. والله تبارك وتعالى ماذا قال؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكذلك العكس، العكس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، هذه حسنة، بالمن والأذى، فإذا السيئة قد تبطل الحسن. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا في حياته وعلى سنته بعد مماته، تقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا اللحى حفوا الشوارب خالفوا اليهود، تجد إنسان يرفع صوته ويقول مذهب الشافعي أنه يقول هذه هيئة ويرفع صوته، هذا رفع صوته فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة لزيد بن أرقم لما باع بالعينة، بيع العينة معروف، بيع العينة يعني بيع النقود، ليس له غرض في السلعة، هو له غرض في القرض، له غرض في الفلوس، فلأجل ذلك سمي بيع العين. أنت إنسان محتاج فلوس، ما في حد بقرضك كما هو الحال الآن في مجتمعات المسلمين، فتروح لإنسان تاجر بيبيع بالنقد والتقسيط، تقول له يا فلان بعنا هذه الثلاجة بالأجل، أنت لا لك لا تبغي ثلاجة ولا شيء، أنت ما عندك طعام وشراب في البيت، بالأجل، تقول لو بعنا هذه بالأجل كم؟ ألف درهم، وانت لا شفت الثلاجة ولا شيء، بعد ان يوافق قل له طيب ممكن تشتري منا هذه الثلاجة الآن، تقول للتاجر انت نفسك تقول للتاجر طيب اشتري منا هذه الثلاجة نقدا، طبعا سيشتريها بالنقد اقل، بكم؟ يقول لك 800، فيعطيك ايش؟ 800، وانت عليك ايش؟ انت عليك 1000 لانك اشتريتها ب1000 مؤجلة. ايش الحصيلة؟ ايش النتيجة النهائية؟ انت لا شفت ثلاجة ولا تحركت من مكانها، ان انت اخذت ايش؟ اخذت 800 وستسددها بعد سنة 1000. هذا هو الربا، 800 بايش؟ ب1000 مؤجلة. هذا بيع العينة، سمي بيع العينة، العينة يعني النقد، فصار بيع فلوس، كأنه يعني اشترى 800 بايش؟ ب1000، اشترى دراهم بدراهم. هذا هو بيع العينة، ولا يفعله الآن إلا المحتاج، ولا يفعله الآن إلا المحتاج. بل صارت الآن هناك حيلة أخرى تسمى الحيلة المثلثة، بدل أن يؤكل هذا المحتاج مرة واحدة من التاجر، لا، بيدخل كمان واحد ثالث فيصير مثلث، فالثالث الذي دخل هذا يأكل جزءا والتاجر يأكل جزء آخر، فيؤكل مرتان، يؤكل مرتين. فزيد بن أرقم لما تبايع بالعينة هذه، طبعا هو كان لا يدري، فقالت له عائشة أبلغوه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. شوف، بيع العينة يبطل الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي درجة. فإذا كما أن الحسنات تذهب السيئات، فكذلك السيئات تذهب الحسنات. طيب ما هو الضابط في هذا؟ متى تتغلب الحسنة على السيئة والسيئة على الحسنة؟ الضابط في هذا هو المقاصد والنيات، وما يقوم في قلب العبد عند فعل الحسنة والسيئة، فالعبرة بما في القلوب. شوف هذه المرأة البغي، امرأة بغي حياتها في البغاء والزنا، لما سقط كلبا الله تبارك وتعالى غفر لها. هذه الحسنة التي هي في أعيننا يسيرة تكفر عنها هذه السيئات كلها، نقول نعم، لكن ليس الذي كفر هو ظاهر الحسنة، وإنما الذي كفر هو ما قام بقلبها عند فعل هذه الحسنة، كما يقول شيخ الإسلام من الرحمة على هذا الحيوان البهيم، عندما فعلت هذا الفعل كان قلبها كله رحمة على هذا الحيوان البهيم. فهذا هو الذي جعل هذه الحسنة اليسيرة مكفرة لهذه السيئات الكبيرة. وذكر لنا ابن القيم على ذلك أمثلة، قال مثلا حال إبليس، إبليس الذي كان بلغ في العبادة مع الملائكة ما بلغ، لكن ما نفعته هذه الحسنات. قال لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته، كان في قلبه شيء فيه ما فيه، وحقت عليه كلمة الله عز وجل. هذه والله عبرة أيها الإخوة، فالإنسان يعتني بما في قلبه، إذا كان القلب ينطوي على ما ينطوي عليه من الوجاهة عند الناس وحب الرياسة والكبر واحتقار الناس، والله لا ينفعه شيء، وسيأتي عليه يوم من الأيام ويظهر الله عز وجل حاله هذه للناس، ولا ينتفع بشيء مما فعل من حسنات. الإنسان يعتني جدا بما في قلبه. هذا الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقول للصحابة يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، بلغوا في العبادة مبلغا عظيما، لكن ماذا كان في قلوبهم؟ كان في قلوبهم الشدة على المسلمين، حتى أنهم كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فالإنسان ما يغفر. ذو الخويصر التميمي الذي هو رأس الخوارج وغيرهم، وفي الجانب المقابل كما ذكرت لك هذه البغي وهذا الرجل من بني إسرائيل أيضا. آدم عليه السلام لما فعل المعصية فعلها مغلوبا، لم يكن في قلبه شيء، ولذلك لما ذكره الله تبارك وتعالى في الحال قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهو الإنسان يعرف ما في قلبه بمثل هذه المواقف. إذا كان عند هذه المواقف يعني يرجع الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل، ففي هذه الحالة نعلم إن هذا الإنسان يعني قلبه سليم، بخلاف الإنسان المتكبر، بخلاف الإنسان المتكبر. قال ابن القيم واكتبوا هذا، قال فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير. الإكسير يعني مثل الكيمياء، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا، يخلي نحاس الأعمال ذهب. معنى كلامه أن الإنسان يعني يعمل عمل يسير، فالذي في قلبه يجعل هذا العمل يسير يجعله كبيرا، يحول النحاس إلى ذهب. فهي الإكسير يعني المقاصد والسرائر والنيات، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا. إنما الأعمال بالنيات. شوف كيف احنا قاعدين نعيد ونزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ذلك في كلمتين: إنما الأعمال بالنيات. بس لا بد من شرح العلماء. احنا لو من البداية قلنا انما الاعمال بالنيات تجد فينا غفلة عن هذا الحديث، ولا يقع في قلوبنا الا بعد مثل هذا الشرح الطويل من ابن القيم رحمة الله عليه. فلما يأتيك الحديث بعد هذا الشرح الطويل تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية عشرة: جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد. فإذا الفائدة التي مرت أنهم لا عهد لهم، والفائدة الثانية أنهم يباغتون. جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد، يباغتهم ولا يعلمهم. هذا إذا نقضوا. طيب إذا خاف أن ينقضوا، هم ما نقضوا، لكن المسلمون مثلا يخافون من الكفار أن ينقضوا، فهل يباغتهم؟ لا، وإنما الأمر كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني أعلمهم. أنت تخاف أن ينقضوا العهد؟ قل لهم يعني خلاص لا عهد لكم، تعلمهم. فعندنا حالتان: إذا نقضوا العهد يجوز لك أن تباغتهم، إذا خفت أن ينقضوا العهد فلا بد أن تنبذ إليهم على سواء. على سواء يعني حتى تصبح أنت وهم سواء في العلم بنقض العهد. الثالثة عشرة: نعم نعم، المباغتة يعني أنك تأتيهم بدون إعلام، تأتيهم للحرب يعني. الفائدة الثالثة عشرة: استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم، لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام. يعني إذا جاءنا رسول من رسل الكفار فمن المستحب أن يظهر المسلمون لهذا الرسول يعني ما عند المسلمين من القوة والعتاد. والدليل على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يحبس من أبا سفيان عند خطم الجبل حتى تمر عليه كتائب ليش كتائب المسلمين. وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل أن يوقدوا إيش أن يوقدوا النار في الليل حتى يعني تظهر عظيمة. فهذا خارج من الرياء، مثل هذه المواقف خارج من الرياء. التبختر مثلا، تبختر هذه مشية يبغضها الله عز وجل، لكنها قبل التقاء الصفين، قبل التحام الصفين والجهاد، فيستحب هذا من بعض المسلمين أن يتبختر بفرسه وبسيفه أمام الإيش أمام الأعداء إرهابا لهم. الثالث الرابع عشرة جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام. وأنا أعطي لك جدول مهم في دخول مكة فيما يتعلق بدخول مكة، فأنت أكتب دخول مكة في وسط السطر وفر ثلاثة أفرع. الفرع الأول للقتال المباح بين قوسين، هذا بغير إحرام بالإجماع بالاتفاق. فإذا كان دخول مكة للقتال المباح هذا يدخلها بغير إحرام، وهذا يعني اتفاق. الفرع اللي في الوسط للحج والعمرة، دخولها للحج والعمرة لا بد من الإحرام بالاتفاق. طيب ماذا بقي إن لم يكن للقتال المباح ولم يكن للحج والعمرة؟ هيكون إيش؟ ها؟ للحاجة. الفرع الثالث للحاجة. الحاجة فرعها فرعين، الحاجة فرعها فرعين، حاجة تتكرر، حاجة تتكرر مثل الذين يجلبون البضائع إلى مكة، سائق الشاحنات مثلا كل يوم داخل مكة، حاجة تتكرر. والفرع الثاني من الحاجة لا تتكرر. أما الحاجة التي تتكرر فهذه فيها ثلاثة أقوال للعلماء. الحاجة التي تتكرر فيها ثلاثة أقوال للعلماء، فما بالك بالحاجة التي لا تتكرر؟ فالتي تتكرر فيها ثلاثة أقوال للعلماء لا يجوز دخولها إلا بإحرام، يدخلها بغير إحرام. الثالث إذا كان داخل المواقيت فيدخلها بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت فلا بد من الإحرام. إذن هذه فيها ثلاثة أقوال. وإذا كان هذه فيها ثلاثة أقوال فالتي لا تتكرر فإذن عند هؤلاء أنه يترجح أنه يدخلها بإيش؟ بإيش؟ بإحرام. والصحيح من كل هذا بالنسبة لموضوع الحاجة هذه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المواقيت، فقال صلى الله عليه وسلم هن يعني هذه الأماكن لهن يعني هذه الجهات ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد فلا بد من نية الحج والعمرة. تنوي الحج والعمرة فإذا لا بد من الإحرام، ما عندك نية للحج والعمرة فكيف نلزمك بالإحرام وانت ما عندك نية؟ واحد مهندس مثلا، شركة هناك استدعته قالوا تعال نبغيك في استشارة، في استشارة هندسية، تعال الى مكة. ما خطر على باله، ما خطر على باله ابدا العمرة ولا الحج اذا كان في وقت الحج. كيف نلزم مثل هذا بالإحرام؟ قال ابن القيم: وأما من عداهما، يعني القتال المباح والحج والنعم، قال: وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة. فالمهم أن أصحاب الحاجات سواء كانت حاجاتهم تتكرر أو لا تتكرر، هؤلاء لا يلزمهم الإيش؟ لا يلزمهم الإحرام. الخامسة عشرة: قال وفيها، يعني في غزوة الفتح، فيها البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة، فتحت عنوة يعني بدون صلح. الصلح يعني مثل صلح الحديبية. فهل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع أهل مكة في غزوة الفتح؟ ما عقد صلح، فكيف يقال أنها فتحت صلحا؟ فإذن فيه البيان أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الجمهور. وخالف في ذلك الشافعي والإمام أحمد في أحد قوليه، فقالوا فتحت إيش؟ صلحا. حتى إن أبا حامد الغزالي وهو شافعي لما حكى قول الشافعي قال: وهذا مذهبه. فالغزالي نفسه قال لما حكى قول الشافعي قال: هذا مذهبه. يعني كأن الغزالي لا يتبنى مذهب الشافعي في هذه المسألة. وكذلك ابن حجر يعني فرق بين يعني الأصول والأوباش، فقال بالنسبة لأوباش مكة الذين قاتلهم الصحابة، هؤلاء نقول أنهم يعني الفتح بالنسبة لهم عنوة، وأما الباقي فصلح. طبعا هذه يعني فيها سياسة فقهية. والصحيح أنها فتحت عنوة، والأدلة على هذه كثيرة جدا. فمن هذه الأدلة أنهم قالوا يعني أرباب العنوة لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره فائدة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم فلماذا يقول ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن؟ فلو كان هناك صلح فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام؟ وأيضا لو كان ذلك صلحا لماذا قاتلهم خالد حتى قتل جماعة منهم؟ ولماذا قتل مقيس أو مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل؟ فإن عقد الصلح يمنع مثل هذا، ولو كان هناك صلح مثلا لاستثني هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان في فتح مكة. ولو كان فتحها صلحا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحلها لي ساعة من نهار. أحلها لي، هذا معناه أنها فتحت عنوة. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي قرأناه، قال: اهتف لي بالأنصار، وقال للأنصار: أترون إلى أوباش قريش؟ احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. حتى قال ابن القيم اللائق بمكة أن يكون فتحها أن يكون فتحها عنوة. قال وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلها تحت رق الصلح، لأن الذي يدخل تحت رق الصلح هذا يكون في نوع من الخطور لهم، والمناسب في فتح مكة يعني أن يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعني أعز ما يكونون. طيب قال أرباب الصلح، نعم قالوا لو كان الأمر كما تقولون أنها فتحت عنوة، لو كانت فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنها مفتوحة بالقوة فالمفروض كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أراضيها لأنها غنيمة للمسلمين. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قسمها بين الغنيمة. فقال ابن القيم إن الأرض لا تدخل في الغنائم، وهذه فائدة، الأرض لا تدخل في الغنائم، والدليل على ذلك أيها الإخوة من القرآن. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فلو كانت الأرض من الغنائم لكان في هذه الآية أن الغنائم أحلت لمن قبلنا، والغنائم لم تحل إلا لهذه الإيش إلا لهذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد إيش قبلي، فالأرض لا تدخل في الإيش في الغنيمة. وإذا كانت الأرض لا تدخل في الغنيمة فإذا بطل قولهم لماذا لم يقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء. شيء آخر يمنع من قسمة مكة حتى لو كانت الأراضي تقسم، فإن مكة بالخصوص لا تقسم لأنها لا تملك، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباق، فهذه حرم الله عز وجل، الله تبارك وتعالى جعلها للناس سواء العاكف فيه والباق، فكيف تقسم وهي حرم لكل الناس؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 6620 من مناخ من سبق اللي يسبق خلاص ينزل، فهذا معناه، وطبعا من الحرم، هذا معناه أن الحرم إيش؟ أن الحرم لا يقسم ولا يستأثر به إنسان. طيب الذين لهم دور في مكة إذا كان هذا الحرم لكل الناس، فكان الواجب أن ما حد يبني فيها بناء، فنقول جاءت الأدلة بأن من بنى فيها بناء فهو ينتفع بهذا البناء ويتوارثونه ويبيعونه لكن لا يؤجرونه، فلا يجوز تأجير بيوت مكة. انت عندك بيت خلاص انتفع به لأنك من ضمن المسلمين، كأنك حوضت مكان وقلت انا انتفع بهذا المكان، كما يحصل في الشارع مثلا في شوارع مكة، الحجيج يفترشون في هذه الشوارع، فالذي يحوط مكان ويجلس فيه خلاص يجلس فيه، فكذلك الذي بنى بيتا في مكة إذا كان ينتفع به نقول انتفع به، وإذا مت فيتوارثه يعني الورثة، وإذا أردت أن تبيعه فأنت تبيع البناء ما تبيع الأرض، لكن الإجارة لا يجوز لك التأجير، لماذا فرقوا بين البيع والتأجير؟ لماذا فرقوا بين البيع والتأجير؟ يقول ابن القيم: وإنما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره. لما بنى البيت هو كان أخص بهذا المكان من غيره، فلما تروح أنت تشتري منه فالبيع وارد على هذا المحل وهو البناء. قال: وأما الإجارة، أما الإجارة فإنما ترد، الإجارة لا ترد على البناء، وإنما ترد على إيش؟ على المنفعة. والمنفعة، المنفعة مشتركة، ليس أحد أخص بها من إيش؟ من أحد. فلذلك جوزوا الإيش؟ البيع، ولم يجوزوا الإيش؟ ولم يجوزوا الإجارة. الفائدة 16: أن ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل ولا بد، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والآثار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقياس ابن صبابة وابن خطل، لأنهم كانا يعني يهجوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجاريتين، فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعني يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن أجل ذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا وسماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. طيب، فإن قال قائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي؟ وقد علم يعني أذى هذا المنافق وسبه للنبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وكذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ذا الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الذي قال لما كان مختصما مع الزبير في سقي يعني البستان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسق يا زبير ثم امرر الماء على جارك. فهذا الرجل الانصاري قال يعني: ان كان ابن عمتك، عشان الزبير ابن عمتك انت حكمت له، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هؤلاء؟ قال: فالجواب أن الحق في هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يستوفيه وله أن يسقطه، وليس لمن بعده أن يسقط حقه. لا يجوز لنا الآن أن نسقط هذا الحق، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، يقتل أي واحد من المسلمين أي بدون استئذان. والدليل على بدون استئذان أن رجلا أعمى كان له أم ولد، كان له أم ولد، رجل أعمى كان له أم ولد، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الأعمى يعني ختلها، خدعها حتى عرف مكانها، ثم نزل عليها بمشاق فقتلها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: يا رسول الله، قد كانت تسبك. فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها، فهذا الأعمى قتلها بدون إيش؟ بدون استئذان الإمام، بدون استئذان الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان له أن يسقط هذا الحق، فيعفو عمن يرى في العفو عنه مصلحة، وأما نحن الآن فلا يجوز لنا أن نسقط هذا الإيش؟ هذا الحق. الفائدة 17: الفائدة السابعة عشرة وهي عبارة عن جملة فوائد وهي ثمان. فإذا الفائدة السابعة عشرة عبارة عن ثمان فوائد مستفادة من خطبته صلى الله عليه وآله وسلم ثاني يوم الفتح. في اليوم الثاني من فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة عظيمة. هذه الخطبة نستنبط منها يعني ثماني فوائد. الفائدة الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فهذا تحريم يعني شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، حرم مكة يعني أظهر تحريم الله عز وجل لها، هذا معناه، وإلا فالله تبارك وتعالى هو الذي حرم مكة، وإنما إبراهيم أظهر هذا الحكم وبلغه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وحي ربه أيضا حرم من؟ حرم المدينة. والعجيب أيها الإخوة أن كثيرا منا يغفل عن ماذا؟ يغفل عن تحريم المدينة. الإنسان إذا كان في مكة يستحضر، أنا ما بطير الحمام، ولو يعني نفرته أقع في المحظور، والإنسان بيكون حريص إذا كان في مكة، لكن إذا كان في المدينة إيش؟ يغفل. قال ابن القيم وصح في تحريم المدينة 24 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تراجع هذه الأحاديث في صحيح مسلم في آخر كتاب الحج، تجد طائفة كبيرة من هذه الأحاديث. من أحسنها أن مروان بن الحكم خطب مرة، وهذا في صحيح مسلم في رقم 1361، فذكر مكة وحرمتها ولم يذكر المدينة كما ذكرت لك الآن، ذكر مكة وحرمتها وحرمة أهلها ولم يذكر ليش المدينة. فناداه رافع بن خديج، قال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، والمدينة لها لابتان، واللابة هي مجتمع الصخور، لابة شرقية ولابة إيش؟ ولابة غربية، فما بين اللابتين حرم، هذا شرق وغرب، وشمال وجنوب ما بين إيش؟ ما بين عير إلى ثور، جبلين أيضا، فحدود الحرم المدني معروف شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فقال رافع وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، هذا مكتوب عندي في أديم جلد، إن شئت أقرأتك، تبغي تشوف تعال وانا اقريك، ان شئت اقراتكه. فسكت مروان. مثل هذه الوقائع ايها الاخوه، المجادلات بين العلماء والامراء موضوع مهم جدا، واسال الله عز وجل ان اوفق في ان اختار هذا الموضوع يعني في بحث رساله ماجستير، موضوع مهم جدا فيه من الوقائع الكثير حتى نفهم العلاقة بين العلماء والأمراء، وأنها علاقة تكاملية، وكيف كان العلماء والأمراء قديما يعني متفاهمين. الآن لو قام عالم وتكلم بهذا الأسلوب الآن ما تدري. فإذا يعني كان هناك رسالة مجموعة في مثل هذا الباب ويطلع عليها العلماء والأمراء وكل يعمل بما هو الواجب عليه، فيعني نتفهم مثل هذه العلاقة، وهي علاقة أيضا بين مثلا مؤسسة فيها يعني هيئة إدارية وهيئة شرعية. هذا شيء مهم جدا، التفاهم بين يعني الأمور الإدارية والأمور الإيش والأمور الشرعية، وأن الإدارة لا تتم ها ولا تؤتي ثمارها إلا بالرجوع إلى الإيش، إلا بالرجوع إلى الشرع. هذا على جميع المستويات، هذا على جميع المستويات، من الإمامة الكبرى المتمثلة في حاكم المسلمين إلى الإمارات، إمارات الأقاليم، إلى واحد مسؤول عن مؤسسة معينة، واحد مسؤول عن مدرسة، واحد مسؤول عن دائرة، وهكذا. حتى لو كان ثلاثة في سفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، فلا بد من الإدارة بالعلم، وإلا ما بتكون في إدارة، ما بيكون في انسجام، وستجد الأفراد يعني يظهرون الخضوع وسماع الكلام أمام الرئيس، ثم هم في ظهره يطعنون فيه طعم، وهذا لا يستمر، هذا لا يستمر. فهذه فائدة تستفاد من مثل هذا الموقف. فقال مروان: قد سمعت بعض ذلك. شوف كيف، قد سمعت بعض ذلك. فهو يعني لما ذكره رافع بن خديج يقول: قد سمعت بعض ذلك. وأيضا من الأحاديث الأخرى، طيب هذا خلي بعدين. فإذا هذا بالنسبة لي الفائدة الأولى من الفائدة 17، أن مكة حرم والمدينة إيش، والمدينة حرم. الفائدة الثانية من الفائدة 17 قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. أي دم؟ نقول أي دم، هذا واضح. لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. قال: هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما. كتحريم أن تعضد بها شجرة، وأن تختلي خلاها، تقلع منها الحشيش، فإذن هذا مختص بها. طيب نأخذ أمثلة على هذا، نأخذ أمثلة على تحريم سفك الدم بمكة. قال: الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا تقاتل. مثلا خلينا نقول مثلا في العصر الحاضر جماعة امتنعوا من مبايعة الحاكم في بلاد الحجاز، ولجأوا إلى مكة، لجأوا إلى مكة بدون أي إفساد، بس مجرد لجوء، امتنعوا من مبايعة الإيش، من مبايعة الحاكم. هؤلاء لا يقاتلون في مكة ما لم يفسدوا، طبعا إذا أفسدوا هذا شيء آخر، لأنهم إذا أفسدوا فقد انتهكوا حرمة الحرم، فإذا انتهكوا حرمة الحرم فلا حرمة لهم، فيقاتلون في مكة. وأما إذا لجأوا بس مجرد لجوء، هؤلاء لا يقاتلون، لأنهم شقوا يعني شقوا عصا الطاع، شقوا عصا المسلمين، فهؤلاء المفروض يقاتلون حتى يدخلوا في البيع. طالما أن المسلمين اجتمعوا على هذا الحاكم فلا يجوز لهؤلاء أن يخالفوا المسلمين، فهذه الطائفة إذا لجأت إلى الحرم لا تقاتل في الحرم. والدليل على هذا أهل مكة امتنعوا من مبايعة يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، امتنعوا من مبايعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن الزبير، فماذا فعل هذا عمرو بن سعيد الذي يسمى عمرو بن سعيد الأشدق، ومنهم من يسميه الفاسق؟ هذا نصب عليهم المنجنيق ورماهم بالحجارة، ولما قيل له في ذلك قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا. إن الحرم لا يعيذ عاصيا، طبعا هذا كلمة حق، يعني أريد بها باطل. صح، الحرم لا يعيذ عاصيا من عذاب الله عز وجل. قال ابن القيم ولو لم يعيذه من سفك دمه لم يكن حرما آمنا. إذن إيش الفرق بينه وبين مكة وبين بقية البلاد؟ فإذن هذا مثال. قال ابن القيم وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقام الإسلام على ذلك. قال وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة وابن خقل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعب، فلماذا الحرم لم يعذ هؤلاء؟ قال لأنه كان في تلك الساعة لم يكن حرما بل كان حلا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة في هذه الساعة لم يكن حرما كان حلا، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. ليس المراد بالساعة اللي هي الساعة ساعتنا، ساعة يعني جزء من النهار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم في هذه الإيش؟ في هذه الساعة. قال وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجهم. قال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق فقال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. قال وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز إقامته عليه فيه، لأنه لاجئ إلى الحرم ومعظم للحرم، ولو كان الحرم عنده ليس عظيما لما فر إليه، فهو معظم للحرم. بخلاف الذي أتى حدا في الحرم، نفرق بين الذي فعل ما فعل خارج الحرم ثم لجأ إليه والذي فعل ذلك في الحرم. إنسان قتل إنسان في الحرم، هذا يقتل في الحرم لأن هذا منتهي. وأما اللاجئ الذي قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهذا معظم للحرم، فلا يقتل داخل الحرم وإنما يستدرج حتى يخرج منه ويقتل خارجه، يقتص منه خارج الإيش؟ خارج الحرم. فيفرق بين الإيش؟ المنتهك واللاجئ، يفرق بين المنتهك واللاجئ. وهذا القول الذي من فعل حدا يوجب القتل ثم لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد في الحرم، هذا قول جمهور العلماء، جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه، وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. فإذا نحن نعظم الإمام أبا حنيفة عندما يكون قوله موافق للسنة، وننكر عليه بأدب واحترام عندما يكون قوله مخالفا للسنة، أنا قلت الأول موافقا، قلت الأول موافقا للسنة، أخاف أكون قلت مخالفا في المرة الثانية. نعم. فإذا هذا قال: وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم. يستوفى ممن؟ ممن؟ ممن يا جماعة؟ من اللاجئ. كلامنا في اللاجئ، خلي بالك. قال: وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل. ولهم شبهات في هذا، لهم شبهات. فمن شبهاتهم أنهم استدلوا بعموم النصوص، قالوا هذا مثل بقية البلاد. شوف كيف عموم النصوص، عموم النصوص التي فيها استيفاء الحدود، نقول مكة غير بقية البلاد. عموم النصوص يأمر باستيفاء الحدود، من قتل يقتص منه، لكن هل النصوص قالت يقتص منه في أي مكان ولا في أي زمان؟ فنفرق بين مكة وغيرها كما فرق ديننا بين مكة وغيرها. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، تقدم الجواب عنه أن ذلك كان في الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا بخربة. نقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام عمرو بن سعيد الأشدق. واستدلوا أيضا بأنه لو كانت الحدود والقصاص فيما دون النفس، يعني لم يكن قتل، فإنها تقام في الحرم. مثلا قطع اليد أو الجلد، قالوا طالما أن هذه تقام في الحرم فالقتل مثلها. استدلوا بهذا أيضا. والرد عليهم بالأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. فهذا يعم أي دم، سواء كان قصاصا أو غيره. واستدلوا أيضا بأنه لو أتى فيه يعني في الحرم بما يوجب حدا أو قصاصا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه، فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه فلم يفرقوا بين المنتهك والإيش واللاجئ. والصحيح التفرقة بينهما كما فرق ابن القيم رحمة الله عليه بين اللاجئ والمنتهك. وعندنا إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفرقة بين اللاجئ والمنتهك، هذا عرض عليه بالنواجذ. جاء أثر صحيح عن ابن عباس في التفرقة بين المنتهك الذي يقتل داخل الحرم واللاجئ الذي يقتل خارجه ثم يلجأ إليه حتى لا يقتص منه. فهذا الأثر يعني صحيح، وهو في المصنف عن ابن عباس أنه قال: من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد. قال: وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. ففرق ابن عباس بين اللاجئ والإيش والمنتهك. الفائدة الثالثة من الفائدة السابعة عشرة تكون إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.